بودكاست بالتعاون مع بودلاينز.
خطة محكمة من سن المراهقة رسمت تفاصيل المستقبل، ولما أجا المستقبل غير كل شيء، من التخصص بمجال عملي وفني للاندراج بالعمل الإنساني. وصل للأمم المتحدة وعلى أساسها قرر يدرس علوم سياسية. رحلة سرية وتغييرات جذرية بين سوريا اللي تربى فيها وعاش أغلب طفولته وبرلين يلي وصل لها بعد مروره بكذا بلد. رحلة خلته يؤمن بأهمية إدراج الشباب بالعمل السياسي، لهيك اختص بهالشي. من ألمانيا معنا بأثر كاست الناشط المجتمعي بمجال الشباب إيهاب بدوي، خريج علوم سياسية من جامعة بارت كوليج ببرلين. أهلا وسهلا فيك. هلأ حضرتك خريج علوم سياسية،
تمام،
بوقت البكالوريا، وخلينا نرجع هيك كذا سنة لورا، أنت كنت عارفان أنك رح تدخل علوم سياسية أم كان المشروع مختلف تماماً عن هيك؟
تماماً، بتوقع أنا اليوم دخولي بعالم السياسة وبالعلوم السياسية هو إجا بمحض الصدفة، وإجا بشكل أو آخر بسبب التطورات اللي عشناها من عام 2011 لحد اليوم، واللي طلب مني أني يكون بمكان ما ساعدني يكون بدراستي الأكاديمية السابقة، وخلاني أتوجه بالنهاية لأدرس دراسة أكاديمية تقدر تدعمني بمجال عملي وبمجال اهتمامي بالتحديد.
طيب خلينا نرجع كمان للبكالوريا، أنت كنت طالب علمي أدبي شو؟
أنا بالبكالوريا تبعي درست خليني أقول مجال مهني أكثر ما أدرس لا علمي ولا أدبي. درست بثانوية اسمها ثانوية التلمزة بحمص، وتعلمت فيها شيء بيتعلق بمجال الميكانيك، مجال التصميم والإنتاج. درست فيها 3 سنوات، وبعدها درست 2 سنين دبلوم تقني بالهندسة الميكانيكية، وبالأخير تخرجت بشهادة دبلوم تقني بالهندسة الميكانيكية بعد 5 سنوات دراسة. فكانت هي نظام جديد مستحدث بسوريا، كان بتذكر في 3 مدارس موجودة بسوريا بتقدم هذا المجال. هو كان ببساطة أنه إحنا كانت هاي مساعدة أنه الطلاب اللي عندهم اهتمام بمجال معين يختصروا على حالهم الوقت ويفوتوا بالتخصص بشكل مباشر. فكنا يعني ندرس كل شيء بيتعلق بتخصصنا بدون ما ندرس شيء هو بس كثقافة عامة. فكان الهدف منه أنه نحاول يعني نختص بهذا المجال ونوفر على حالنا سنوات ويكون عنا الفرصة لنتعلم ونتدرب بعمر أصغر.
طيب بتعتبر أنه كشاب أو صبية بعمر 14-15 ممكن 16 كمان قادرين أنه هن يحددوا اختصاصهم ضمن المدرسة اللي كنت قاعد فيها؟
هلا أنا بتوقع اليوم مع توفر كتير من الاختصاصات الموجودة حولنا، كان عن طريق التعليم الرسمي أو التعليم الغير رسمي، دائماً بشجع على اكتشاف المواهب والمهارات اللي عندهم ياها الأشخاص بعمر مبكر. على سبيل المثال اليوم وقت احنا عم نحكي بمجالات الهندسة أو مجالات البرمجة، في كتير أدوات اليوم بتساعد الأطفال أو اليافعين أو الشباب بمراحل متقدمة أنهم يختبروا هذا المجال إذا هو مناسب إلهم أو لا بالمستقبل ليتابعوا ويدرسوا فيه. على سبيل المثال تعلم البرمجة، في كتير برامج اليوم عم تعلم البرمجة للأطفال بعمر مبكر، وعم تحضر الأطفال لهاي العقلية ولهذا الوعي ولهذا المجال بحد ذاته. فكمان أنا اللي بلاقيه هون أنه هو عم يساهم بأنه الأطفال عم تحدد تركيز وتركز على مستقبل واحد، وما تحاول تضيع حالة وتشتت حالة ما بين اهتمامات مختلفة، وإنما تركز على مجال واحد هي قدراني تبدع فيه. من الضروري اليوم نحن كأشخاص نتعلم نقطة كتير مهمة، نحن بحاجة نتعلم شيء عن كل شيء، بس نحن بحاجة نتعلم كل شيء عن شيء، عن شيء واحد هو اللي احنا من بيهمنا بنقدر نبدع فيه ونكون ماهرين بهذا المجال.
صحيح. طيب إيهاب، انت كنت يعني بالثانوي بمدرسة مختلفة عن الشيء اللي متعودين عليه، يلي هو علمي أدبي، ممكن فني صناعي تجاري فقط.
تماماً.
انت كنت بشيء مختلف، هل وجودك بهي المرحلة العمرية الحساسة كانت مخليتك مثلا تبدع اكثر، ولا مخليتك انه تكون بمنغلق على نفسك؟
هلا أنا إذا بدي أرجع أحكي بالتحديد عن المجال اللي درسته أنا بسوريا وقت اللي كنت موجود ودرست دبلوم تقني بالهندسة الميكانيكية، خلينا نقول المجال هو كان قريب شوي للمجال المهني واللي هو بيتعلق بهندسة الميكانيك وما شابه. هذا المجال المهني هو كان مجال بيحاول إنه يوازن ما بين التعليم العملي وما بين التعليم النظري، اللي بيعني إنه نحنا كنا ناخد دروس نظري بالجامعة أو بالمدرسة، وبهاي الدروس نحنا كنا نروح نطبق عملي ضمن شركات معينة هي مثل تبنتنا لحتى تساهم بتعليمنا وبتدريبنا بهذا المجال. الشيء اللي كان مميز اللي أنا درسته بهذا المجال إنه نحنا كنا عم نتعلم على آلات حديثة مثل آلات CNC اللي هي بتشتغل بالصناعات الحديثة اللي موجودة. هي آلات مبرمجة بتشتغل ضمن برامج كمبيوتر، بتشتغل ضمن رسومات محددة، قدران يصدر عنا برامج مبرمجة بالجي كود، وقدران انك انت تشغل خليني اقول بمجال هو صح يعني ذو دقة اعلى، وقدران يوفر يعني عمالة اقل وما الى اخره. بشكل او اخر المجال اللي انا درست فيه واللي كنت موجود فيه هو ساعد بتنمية اهتمام معين بمرحلة عمرية اصغر، وخلاني كمان بنفس المبدأ هذا المجال اني يعني اخذ التجربه العمليه بشكل مباشر. وانا هذا اللي بحسه انه يعني بالنهاية خلاني اتفادى ما بعرف اذا بتسميه نظام تعليم غير موازي، انك انت بتتعلم شيء ما رح تستعمله، وانا ما خلاك يعني تركز اكثر على الشيء اللي انت بحاجه له بحب الحياه. اليوم كلياتنا وقت اللي احنا عم نقرا كتب او عم نتعلم عن اشياء مختلفه، هاي الاشياء اذا احنا ما رجعنا عدناها بعد فتره معينه يعني مو المعلومات صعب نتذكرها، المعلومات صعب نرجع نستعيدها ونستدعيها بسبب حجم المعلومات الأخرى اللي عم تكون موجودة حوالينا. فنقطة كتير مهمة، أنت اليوم إذا عم تتعلم كرمال الثقافة فينك تتعلم كرمال الثقافة خارج النطاق التعليمي الرسمي، يعني بالنطاق التعليمي الرسمي أنت ممكن عم تخسر فرص، عم تخسر وقت، عم تخسر تركيز على مجالك أنت المعين. أما بجانبنا الآخر أنا بالسنة بقرأ 30 كتاب. هذا الشيء بالتوازي انه خليني اقول الثقافه العامه، انا عم بقدر اخذ الثقافه العامه، عم بقرا عن الادب، عم بقرا عن الجغرافيا، عم بقرا عن العلوم، عم بقرا عن اللغات، عن الموسيقى بمجالات مختلفه. بس هذا المجال هو عم يكون الاهتمام الشخصي اللي انا بحاجه له، لكن ما تقاطع مع المهنه اللي انا اتخذتها او المجال الاكاديمي اللي انا اتخذته.
طيب خلينا ننتقل من فكرة أنك أنت درست دبلوم اختصاصي وقلت بسبب الشيء اللي عشناه بسوريا كمان غيرت اختصاصك ودخلت علوم سياسية.
تمام،
شو اللي خلاك تدخل علوم سياسية؟
أنا كإيهاب نشأت بالكشافة بعام 2007، انضميت للكشافة بحمص، وخليني أقول نشأت على محبة العمل الاجتماعي ومحبة المجتمع، وقديش ضروري أنه أنا أكون عم أقدم مشارك المجتمع من تجاربي ومن خبراتي ومن وقتي. ب2011 ما قدرنا نشتغل ككشافة بسوريا بحمص بالتحديد، وكان أنه لازم الكشافة تتوقف، ووقفت الكشافة، فأنا انضميت للهلال الأحمر السوري. بالهلال الأحمر السوري كان عندي فرصة كتير أني أنخرط بالعمل الإنساني بشكل مختلف مع مؤسسات دولية، مع الصليب الأحمر، بيتعلم أكثر عن القانون الدولي وما شابه. هاي الاهتمامات فتحت عيني على شيء جديد هو بيعني سياسات العمل الإنساني، سياسات الدولية اللي بتحاول تدير هذا المجال، سياسات اللي بتحاول تضمن حقوق الناس المدنيين، تحمي المدنيين، القانون الدولي إلى آخره. شوي شوي بلشت مهاراتي تتنمى أكثر بشكل عملي أكثر بالتجارب اللي عشتها بالعمل ما بين سوريا، ما بين ساحل العاج، ما بين تركيا، ما بين جنيف بسويسرا. لانتقلت لمرحلة من المراحل حسيت حالي أنه أنا اليوم لازم أخذ تعليم أكاديمي يقدر يساعدني على فهم الخبرة العملية اللي عم بكتسبها، وكمان التعليم الأكاديمي يقدر يترجم الخبرة العملية اللي عندي إياها بطريقة مرتبة بشكل يقدر يساعدني استثمر فيها بالمستقبل. هذا كان السبب الأول. السبب الثاني، باليوم قد ما كان عندي خبرة بتوقع رح يكون يجي مين ينافسني لأنه هو عنده شهادة. للأسف نحن عايشين بمجتمع أو بعالم لسه الشهادة بالنسبة له كتير مهمة. هاي الشهادة هي بتعني أنه هي بتحدد مين أنت وشو الخلفية الأكاديمية اللي اكتسبتها موثقة من جهة معينة. فكمان دعاني أني أنا أروح أدرس علوم سياسية لمدة 4 سنوات وأخذ شهادة أكاديمية بالنهاية، وخليه هاي الشهادة هي بالإضافة لخبرتي هي اللي عم تحاول تقدم إيهاب بمسيرته المهنية ضمن العلوم السياسية وبمجال العمل الاجتماعي.
يعني اشتغلت بالعمل بالمجال الإنساني خلاك تدخل شوي شوي لل
تمام.
أو يكون بدك تدرس العلوم السياسية.
تماما تغير بعام 2015 أنا بدأت مع الأمم المتحدة بشكل رسمي مع المجموعة العامة للشباب والأطفال بالأمم المتحدة، وهي مجموعة مسؤولة عن إشراك الشباب حول العالم ضمن السياسات العالمية المختلفة، ما فيها سياسات العمل الإنساني، سياسات التنمية، سياسات بناء السلام وإلى آخره. وجودنا كشباب كان بهذا المكان هو بحاجة دائما أنه نحن نقدم أوراق سياسية توضح ما هو اهتمام الشباب وما هو دور الشباب وما هو خليني أقول احتياجات الشباب لوجودها ضمن هاي السياسات ليتم مراعاتها. بمرحلة من مراحل أنا كنت عم بكتسب الخبرة من تجربتي من زملائي من 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 المهام اللي كنت عم بستلمها، بس كمان بمرحلة من المراحل أنا كان عندي فقد للخلفية السياسية اللي أنا ما كنت دارسها سابقاً لأعرف بالنظريات السياسية وما شابه. فكمان وجودي بمكان عملي واهتمامي الجديد اللي صار والهواية الجديد اللي أنا بلشت أكتسبها كانت عم تدعيني دائماً إنها روح أبحث وأدرس وأتعلم. فأنا كنت بكتير أوقات روح أدرس عن طريق الإنترنت، حاول دور على مثلاً نظرية معينة، دور عن شو بيعني العقد الاجتماعي إلى آخره عن طريق الإنترنت. بس أنا كمان كان بحاجة إنه أتعلم هذا الشيء بشكل أكاديمي، ناقش هذا الشيء بشكل أكاديمي وتعلمه بشكل أكاديمي لحتى بالنهاية أقدر خليني أقول حاجج بأسلوب هو معروف عالمياً، معتمد عالمياً، بنظرة عالمية، بغض النظر إذا هذا الشيء هو صحيح ولا لا، الناس تتقبل هذا الرأي الليبرالي أو ما شابه، ولكن بالنهاية هاي قواعد هي مرسومة للعمل ضمن هذا المجال.
طيب إيهاب، يعني أنت كنت مع الأمم المتحدة بعدين قررت تدرس علوم سياسية ولا العكس؟
تماماً، أنا بلشت ب 2015 مع الأمم المتحدة و 2018 أنا بلشت دراسة علوم سياسية.
طيب دراسة فرع مثل العلوم السياسية هو فرع صعب، ما له سهل
تماماً،
بلغة تانية مختلفة تماماً عن اللغة يلي نشأنا عليها لمدة عدد سنين طويل.
صحيح.
كيف كانت صعوبة دراسة بلغة تانية؟
أنا درست بجامعة اسمها بارد كوليج. الجامعة هي جامعة أمريكية إلى كلية موجودة ببرلين، بتدرس العلوم السياسية والاقتصاد. هاي الجامعة بتدرس باللغة الإنجليزية وليس باللغة الألمانية. بس ما بنكر أبدا وجودي بألمانيا وإني أنا اشتغلت على تعلم اللغة الألمانية وأرجع أدرس باللغة الإنجليزية وشابه، كان في صعوبة كتير كبيرة، خاصة ما بين يعني تفاوت لغات مع بعض البعض، ما بين فهم المعاني القواعد إلى آخره، فدائما في تحدي وجود اللغة قائم بأثناء الدراسة. هلا كدراسة علوم سياسية خليني أقول بسيستم عالمي مختلف تماماً عن السيستم اللي إحنا جايين منه كبالأساس كأسس تعليمية من الابتدائي حتى الثانوي، كان الموضوع كتير صعب، وخاصة إنك أنت وقت عم تحاول يعني تقارن عمرك بالنسبة لفئة عمرية أقل منك، بس هي جاي عندها خبرة أكاديمية بنفس المجال اللي هي عم تدرس فيه من الثانوي، فهي أوريدي عندها فكرة كيف تشتغل مثلاً، تكتب، تعمل عرض تقديمي مثلاً presentation، أو هي عندها فكرة كيف تكتب ورقة بحثية، أو هي عندها فكرة كيف تجمع أدلة لورقة بحثية، من وين هي بتاخد خليني أقول مراجعها لهاي الورقة أو ما شابه. هاي الموضوع كان بالنسبة إلي أنا ما عندي هاي الخلفية الأكاديمية بنفس المجال، فكان أنا بحاجة بمرحلة من المراحل إني روح أتعلم عن هذا الشيء. لأنا وقت لي حسيت حالي بدي فوت بهذا المجال كنت عم أحاول حضر حالي قبل ما أدرس، فكانت إحدى الأمور اللي كنت عم بتعلم عليها إني أنا كنت عم بتعلم كيف بكتب ورقة أكاديمية من خلال دورات عبر الإنترنت يعني موجودة، فكان هو الموضوع كتير عم يسهل علي إني يسهل علي مرحلة الدراسة بهذا الشيء. بتوقع كمان المواضيع اللي كنا ندرسها.
طب كيف حسنت تتغلب على يعني بغض النظر عن التجارب يلي عملتها، الصعوبات بحد ذاتها إذا فيك تذكر لنا شوي منها وكيف حسنت تتخطاها؟
تمام. هلا الصعوبات بتوقع هي بتختلف من شخص لشخص، ما بين صعوبات أكاديمية ما بين صعوبات اجتماعية ضمن المكان الأكاديمي. الصعوبات الاجتماعية اللي هو بيقصد فيها أنك أنت بجو جديد تماماً، هذا الجو الجديد تماماً في أشخاص مختلفة من جنسيات مختلفة ومن ثقافات مختلفة، يعني بتتعامل مع الناس من حولها بطريقة تماماً مختلفة. هاي كانت أكبر يعني أكبر شيء كنت عم أواجهه. كيف أسلوب التعامل، كيف أسلوب التواصل، كيف أسلوب الحوار القائم ما بين هدول الأشخاص، كيف الناس هدول خليني أقول مباشرين مع بعضهم أو لا، هني كيف صريحين مع بعضهم أو لا. بترجع للمستوى الأكاديمي، هو اختلاف الخلفية الأكاديمية. برجع بقول أنك أنت ما بين عم تتعامل مع شخص هو جاي من مرحلة أكاديمية، من نظام تعليمي أكاديمي تماما مختلف عن اللي أنت جاي معه، وانتو جايين اتنيناتكم تدرسوا، فهم بتشعر بالمنافسة، وبنفس الوقت بتشعر بالظلم انه انا عم انافس، يعني انا صرت بمنافسة مع شخص اتنيناتنا مختلفين وعنا خلفية تعليمية مختلفة، واليوم انا لازم اكون عم انافسه اللي هو جاي من نفس النظام التعليمي. فكانت هاي احدى التحديات. التحديات الاخرى اللي كنا عم نعيشها، شخص على سبيل المثال دارس عن نفس الموضوع اللي احنا عم ندرس عنه قبل مثلا سنتين، فهو عنده اطلاع كتير كبير بهذا الموضوع، وأنا الموضوع هذا أول مرة بدرس عنه، ما سمعان فيه من قبل. فأنت هون بتلاحظ أنك أنت قديش لازم ترجع تستثمر لحالك بالوقت لترجع تتعلم أكتر لحتى تقدر توازي هذا الشخص اللي عم يتعلم. فكمان كانت نقطة مهمة أنه كنت حس بعض المواضيع هي تجي فجأة، وهن متوقعين أنه الطلاب عندهم خلفية بهذا الموضوع بناء عن نظم التعليمية السابقة اللي هي عطت خلفية عن هذا الموضوع، ما هي تختلف عن نظامنا التعليمي. فكانت هاي أحد أهم التحديات الموجودة.
النقطة اللي بتطرح نفسها هون أنه على سيرة أنه ظلم، في أشخاص مثلاً بيكونوا عارفانين يعملوا ورقة عمل أو كذا، وأنا بدي أرجع للأول نمي معارف وخبرات. يعني بالنسبة للأشخاص اللي عم يسمعونا هنا قد يكونوا من حول العالم، من سوريا، من خارجها، من أماكن مثلاً من دول عربية وغيره، هل الإنسان يلي بيشتغل على حاله هو ممكن يحصل هذا النجاح ولا الموضوع لا صعب؟
ممكن، أكيد ما في شيء مستحيل، كل شيء ممكن، بس بيختلف دائما العمل بتحقيق هذا الممكن. فأنت اليوم وقت اللي قررت أنك تفوت تدرس بهيك جامعة أو بهيك نظام تعليمي وليس هو على الجامعة بحد ذاتها، أنت رح تواجه تحديات كتير مختلفة. التحديات اللي رح نواجهها هي تحديات قائمة على أول شغلة موضوع اللغة، أنك أنت قديش قدران فاليوم فايت تفهم اللغة بحد ذاتها، وليس أنك أنت عم تترجم اللغة كأنك عم تدرس لغة. أنت اليوم عم تدرس علوم سياسية بلغة مختلفة، فأنت اليوم ما بدك تفهم اللغة وإنما بدك تفهم اللي عم ينطرح باللغة كعلوم سياسية، تفهم الأفكار، توصل الأفكار. فأنت عندك هون يعني لازم تكون أنت متجاوز اللغة لقدران تدرس بهاي اللغة. هاي أول نقطة. نقطة تانية، مثل ما حكيت النظم التعليمية القائمة هي نظم تعليمية عم تعتبرك أنك أنت شخص مؤهل، ونحن هذا الشيء منا مؤهلين بهذا الشيء، فلعم يكون عنا صدمة، فلأن نحن لازم نستثمر أكتر بالوقت لنتعلم بهذا المجال. فالوقت الموضوع هو بيحتاج وقت أكتر مننا نحن كأشخاص لنستثمر ما بين اللغة، ما بين المعرفة، ما بين التواصل، ما بين نتعلم مهارات جديدة، كيف نحن بنكتب ورقة أو ما شابه أو كذا. فالضغط رح يكون أكبر. ممكن هذا الضغط هو بمرحلة زمنية خليني أقول أولى بعدها ينتهي، لأنه أنا بس تعلمت كيف أكتب ورقة خلاص ما بدي ضل كل مرة عم بتعلم كيف أكتب ورقة، فبصير أنا بنتقل لمراحل تماما. فهو مرحلة زمنية مؤقتة بتواجهها بتعالجها بعدها بتكرج فيها خلاص ما عندك مشاكل فيها.
طيب هل النجاح هو يعني فقط يمكن تحقيقه خارج أراضي الوطن أم لا؟ يعني بالنسبة للشباب يلي موجودين بالوطن وحاسين بالظلم أنه أنا ما صحت لي الفرصة اللي صحت لفلان أو علان أنه هو ينتقل، هل يمكن أنا أوصل للعالمية من خلال الإمكانيات المتاحة عندي؟
هلا لنكون كتير صريحين مع بعضنا وما نكون أبداً عم نحاول نضحك على بعض بضمن هذا النقاش. وجودك برا بيتحلك إمكانيات وفرص أوسع، هاي النقطة الكبيرة. هاي الإمكانيات والفرص الأكبر والأوسع بتوقع لو ما كنت برا ما كانت تقدر تحصل عليها. هلا في كتير ممكن بيعرفوني بإني أنا من تجمع الشباب السوري. تجمع الشباب السوري هو مؤسسة بتشتغل على دعم الشباب السوري من عام 2018، توفير الفرص للتعليم العالي دائما بمنصات ومهارات ومبادرات مختلفة. أنا اليوم بقول لو ما كنت ببرلين ما كنت قدران أعقد هاي الشراكات مع هاي المؤسسات المختلفة من حول العالم. وجودي ببرلين عطى الثقة لهاي المؤسسات للتعاون معي بغض النظر أنه وين عم أقدم خدماتي. فلو أنا موجود بسوريا ما بتوقع كان رح يتم اتخاذ الموضوع بجدية والتبادل مع الموضوع بالجدية المناسبة. هي أول نقطة. النقطة الثانية واللي هي كمان بشوفها أنا دائما مهمة، الفرص الموجودة اللي إنك أنت تقدر تستفيد منها لتنمي مهاراتك هي متوفرة بكثرة هون بهاي الأماكن أكثر ما يكون بالداخل، لأنه اهتمامهم واحترامهم لهاي الفرص هو اللي عم يقدر يخليها متوفرة بكثرة، مو بالداخل هو كيف الناس عم تشوفها أو كيف الناس عم تعنيها. اليوم مثل ما احنا عم نحكي نروح نحضر ووركشوب، ووركشوب هي عم تساعدك لتتعلم بشكل غير رسمي، بتعليم نون فورمال إدوكيشن، بتعليم غير رسمي، مهارات كتير مفيدة بالحياة. فإذا أنت ما عندك احترام لكونسبت الوركشوب اللي أنت ممكن تشوفها بمجال تاني أو برؤية تانية أنه هي تضيع وقت وهي ناس عم تعرفها بعضها أو كذا، هون مشكلة كبيرة. هون بيرجع بالنهاية كمان ثقافة المجتمع، هو قديش عم تساعد على التعلم، قديش أنت قدران عم تتعلم من هذا المجتمع بحد ذاته.
هلا بالنسبة للتعامل مع الشباب بخارج بأوروبا من مكان ما حضرتك موجود، يعني قديش مهم إشراك الشباب وخاصة بالمراحل الجامعية بصنع شيء سياسي؟
دائما بقول إنه حان الوقت ليأخذ الشباب زمام مبادرة اليوم، الشباب هم قادة اليوم وليس غدا. يعني كانت المقولة دائما يقولون أنه نحن قادة بكرة، لا بكرة إجا ونحن صرنا باليوم، فلحنا اليوم بحاجة أنه نكون أصحاب قرار وقدرانين نشارك بصياغة أي قرار هو عم يكون موجود. السبب المهم أنه هو في حجم تسارع كتير كبير، هذا التسارع الكتير كبير وقت ما عم نكون عم نقدم فيه مشاركتنا كشباب، عم نوصل بمرحلة عم نشوف هذا الشيء موجود كتير قديم، ومع أنه ممكن ما نكون كتير قديم، بس عدم وجود إشراكنا فيه وعدم مساعدتنا لنحط رؤيتنا فيه عم يساعدنا أنه ننصدم بأنظمة تعليمية أو سياسية أو اجتماعية مختلفة ما عم نقدر نتفاعل معه، لا عم نقدر تتفاعل معنا، وهون عم تصير الفوضى القائمة بهذا الشيء. بالنهاية إذا إحنا نطمح لمجتمع مستدام على مستوى سياسي واقتصادي واجتماعي، إشراك رؤى الشباب ضمنه هي نقطة من النقاط الأساسية للاستدامة. وقت لأن عم أحاول أخذ بعين الاعتبار جيل هو رح يعيش بالخمسين سنة القادمة على الأقل في هذا المكان، وهو رح يعيش هاي السنوات، وهو بحاجة يأسس الحياة اللي هو بيشوفها اللي بتساعده ليأسس لبعده. هي هاي النقطة، اليوم نحن عم نجهز حياتنا لنساعد بالمستقبل، لنساعد اللي بعدنا ليعيش حياته. فإذا ما تم الاعتراف بأدوارنا بأهمية وجودنا ضمن هذا الشيء لموضوع الاستدامة، بتوقع نحن عم نضيع وقت، لأنه وقت اللي بدهم يجوا خليني أقول سياسيين ليس عندهم اهتمام بجدول أعمال الشباب، عدم الوجود الاهتمام هو عم يساعد بتصعيد يعني مشاركتنا كشباب بالمستقبل، لأنه أنا إذا بدي أجي بالمستقبل وبلاقي كل هذا التخبيص صاير، هذا التخبيص أنا ما عندي أي قدرة لا أني غيره ولا أني شارك فيه، يا رح ابتعد وأقول أنا ما دخلني ما لي علاقة، يا أما أنا رح فوت بمكان صعب كتير التغيير بقلبه رح يصير أصعب بحاجة فترات زمنية أطول لاحقا. فإشراك الشباب بالوقت الحالي كتير ضروري ومهم يعني لمستقبلنا كشباب.
بدي انتقل معك إيهاب لفقرة أسئلة أثرية سريعة. أسئلة أثرية سريعة. برأيك هل الشهادة بتعكس ثقافة حاملها؟
خليني أقول إيه ولا، مع أنه في كتير نقاط لحنا منقولها أنه الناس بتفضل الفهم عن العلم. إذا كان أنت معك علم بس أنت كنت مانك عم تراعي هذا العلم اللي معك، فللأسف ما رح يعكس هذا العلم الموجود. بدي يكون أنت إنسان متعلم حصل على شهادة، دائما تراعي أنك تفهم الشيء اللي حواليك، تفهم الظروف اللي حواليك، وتفهم الناس، تتعامل مع الناس بناء على هذا الأساس. بتقدر توازن بالنهاية ما بين الفهم والعلم، وبتقدر بالنهاية تطرح يعني خليني أقول مين هذا الشخص الحامل هذا الشهادة، خليني أقول من أخلاقه من آدابه من أفكاره فينك لحالك تحذر أنه هذا الإنسان حاصل على شهادة علمية ساعدته بتنمية هاي الأفكار.
هلأ يلاحظ بالأيام الأخيرة وبالسنوات الأخيرة الطلاب الجامعيين وأيضا مرحلة ما بعد التخرج كتير بيتجهوا لورش العمل وبيحاولوا يجمعوا شهادات قد تكون وهمية أحياناً أو شهادات مشاركة وإلى آخره.
تمام.
هل تجميع الشهادات مهم بهي المرحلة ولا لا؟
بتوقع أنا هو ليس تجميع الشهادات وإنما تجميع الخبرات. اليوم أنت إذا بدك تروح تجمع 20 شهادة بدك تروح على شركة ويقولوا لك تفضل عملنا هذا الشيء وأنت ما رح تعرف تعمله، شهاداتك ما بتعني شيء، وهني رح يوثقوا أنك أنت شخص مخادع بشهاداتك لأنك أنت ما أنك قدران تثبت هذا الشيء لما عم تثبته بالشهادات. فاليوم أنت يعني نحن بحاجة نشارك بورشات عمل أكثر، نكتسب تجارب وخبرات أكثر، ونوثق هاي التجارب والخبرات بشهادات لتضمن حقوقنا بالنهاية، إنه نحن تعلمنا هيك عنا هاي المهارة تقدر تساعدنا نقدم أنفسنا بالنهاية بالصورة الأفضل بالمهارات الموجودة عنا. بس احذر من أنك أنت تكون عم تعمل شهادات هي تحرجك بالمستقبل ودك تقدم على أي وظيفة عمل أو أي مجال تعليمي بالنهاية.
طيب هل تؤمن بورشات العمل يلي هي مثلا مدة ساعتين أو يوم واحد أو أحيانا يومين؟ هل تعتقد أنه هي قادرة أن تعطي معلومة معينة أو ثقافة كافية أو خبرة مثلا؟
مجال ورشات العمل هي مجال اللي احنا بنسميه non-formal education، التعليم الغير رسمي. هذا المجال هو معتمد بأهم المنظمات العالمية، ومنها المنظمة العالمية للكشافة حول العالم، منها المجلس الأوروبي، منها البرلمان الأوروبي، إيراسموس بلس. هاي المؤسسات كلها بشكل أو آخر تعتمد أسلوب non-formal education ضمن برامجها التعليمية اللي بتقدمها. هاي البرامج هي بيكون دائماً مصممة ضمن أهداف معينة لتوصل من خلال هاي الطريقة ورشات العمل، خليني أقول بالنهاية غايات محددة. فإذا كان المدربين عم يقدروا يوصلوا هاي الغايات من خلال ورشات العمل 100% رح تكون مفيدة. ورشات العمل هي بالنهاية هي ليس مجال أكاديمي رسمي لنقول هو شخص عم يروح على جامعة يحضر محاضرة بيسمع شيء معين هو مطلوب منه يقرأ شيء معين أو ما شابه، وإنما نحن هون عم نحاول نتعلم من بعضنا البعض ونشارك المعرفة ما بين بعضنا البعض ونمنح الفرصة بالتفكير ببعض الأفكار المختلفة ضمن ورشات العمل. رح تساعدنا أنه نحن نصير أقرب لبعضنا ضمن مجتمع واحد كأفراد مختلفين، نقدر نناقش هاي الأفكار بطريقة مختلفة أكثر ما تكون هي مرحلة جامعية.
طيب سؤال ضمن اختصاص دراستك، يعني معروف محلياً، ما رح أقول على صعيد البلد، يعني محلياً أنه الدراسة السياسية هي شغلة معقدة وصعبة، واللي بيدخلها بيكون له عقلية معينة، فقديش أهمية الثقافة السياسية بالنسبة للشباب اليوم؟
هلا بالنهاية مثل ما بقولوا يعني السياسة هي خبز الناس، هي ممكن تحدد خبز الناس، فوجود الوعي فيها هو بيساعد من تجنب السياسة السيئة أو السياسة يعني خلينا نقول الخطرة. اليوم نحن كشعوب أنا بشوف عن جد ضمان وجود أنظمة ديمقراطية هي من أولوياتنا، وفهم شو معنات وجود أنظمة ديمقراطية هو موضوع كتير كبير، فوجود الثقافة السياسية هي خلينا نقول ضرورة.
طب قديش مهم نكسر النظرة النمطية؟
هلا النظرة النمطية تختلف. هلا اليوم أنا كإيهاب من عام 2015 حاولت قد ما فيني اختص بشيء اسمه الشباب والسلام والأمن، وهي أجندة دولية أطلقتها الأمم المتحدة بهدف إشراك الشباب ضمن عمليات السلام على المستوى الاجتماعي والمستوى السياسي. عملي أنا اليوم كإيهاب هو أني أقدر ترجم احتياجات الشباب ضمن خطط عمل دولية، ضمن استراتيجيات دولية تقدر تساعد الشباب بالنهاية يفهموا كيف ممكن يكون إشراكهم ضمن العمليات السياسية، وبنفس الوقت تساعد الحكومات على فهم شو دور الشباب ضمن هاي العمليات، كيف آليات إشراكهم بمختلفة. اليوم أنا اليوم مثل بقول أني أنا درست علوم سياسية، أنا درست علوم سياسية لعمل سياسة جيدة، سياسة بتضمن أو بتحاول تساعد الدول والحكومات بأنه تلاقي إشراك للمجتمع المدني ضمنها. هون بالنهاية اللي احنا بحاجة نفهم الأشخاص السياسيين شو الدور السياسي اللي عم يلعبوه، شو السياسة اللي عم يحاولوا يقدموها، هل هي سياسة خليني أقول جيدة ضمن أهداف نبيلة، أو هي سياسة سيئة ضمن أهداف شخصية قائمة على مبادئ عنصرية أو ما شابه. فبتقع دائماً بحاجة إحنا تقييم شخصي إنه هدول السياسيين عم يشتغلوا بأي اتجاه أو بأي مجال موجود. السياسة كتير كتير جميلة، كتير شغوفة دائماً باكتشاف العالم من حولك، وخاصة المجتمع. وقت اللي إحنا عم نحكي المجتمع بتكوينه، المجتمع بإدارته، المجتمع باختلافاته الموجودة، بيساعد السياسة خليني أقول على 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 فهم آليات العمل ضمن هذا المجتمع، مين عم يحاول يقدر يحصل على هاي السلطة، مين عم يقدر يتبادل هاي السلطة، مين عم يقدر يوازن ما بين هاي السلطة. مواضيع أنا بشوفها كتير مهمة وكتير يعني مثيرة للاهتمام، يعني دائما يكون فيها تفكير ومراجعة. وجزء كبير من السياسة هو كمان الفلسفة، اللي هي بتقدر دائما تطرح أسئلة مختلفة، الأسئلة تقدر تساعدنا نفكر فيها بطرق مختلفة.
بثلاث أربع كلمات شو بتوجه كلمة لكل الصبايا والشباب اللي عم يسمعونا؟
بقول إنه التعليم هو شيء كتير أساسي. التعليم هو بيفتح أبواب كتير مختلفة وبيعطي دائما فرص جديدة. من كتير من الضروري عدم الاستسلام والمتابعة والمحاولة دائما. أنا إيهاب درست التخصص الأول، رجعت درست التخصص الثاني، لسه متابع بمسيرتي الأكاديمية بالشغف اللي أنا موجود عندي. بيعني أني أنا كبير، ما بيعني أني أنا بوقف تعليم. رح طل أدرس لآخر يوم بعمري، طول ما أنا عندي القدرة أني أدرس وتعلم شيء جديد رح تم استمر أتعلم بهذا الشيء. أبدا ما يعني ما تراجع عن حلمك بالتعليم. التعليم هو بالنهاية عن جد بيضل يخليني أقول سلاح بإيدك ليقدر يساعدك على مواجهة الصعوبات اللي ممكن تواجهك، إن ما كان بشهادة وإنما بالمعرفة بالوعي. بيقدر بيعطيك الراحة النفسية لتفهم وتوعى المجتمع من حولك وكيف عم يكون وكيف عم يمشي وكيف عم يعيش. فبالنهاية التعليم هو شيء كتير مميز، ما لازم أبدا نتخلى عنه.
شكرا كتير لك ناشط المجتمعي بمجال الشباب إيهاب بدوي، خريج علوم سياسية من جامعة بارت كوليج ببرلين، مشاركتك معنا بأثر كاست لليوم.
شكرا لكم.